وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس المعقودة في الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية في كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية، ونحن في عشاء السبت 14 من شهر جمادة الثانية 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. قال رحمه الله تعالى: سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقوى ما هم عملا. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا
القول قال به بعض من ينسب إلى العلم مع الأسف الشديد، وهذا القول من تأمل فيه وجد غباوة نفسه، كما قال الشيخ قال بعض الأغبياء. كيف يكون طريقة السلف ليس فيه علم وحكمة خيرا من طريقة الخلف؟ طريقة الخلف يكون أعلم وأحكم. طبعا إذا كان طريقة الخلف أعلم وأحكم معناها أسلم بعد، يعني حتى كلمة طريقة السلف أسلم قاله على وجه الاستحياء. وإذا قلنا طريقة السلف أسلم فعلا فيلزمه أن يكون أعلم وأحكم، فكلامه لا يصح في الجهتين، فمن كان أسلم كان أعلم وأحكم، ومن كان أحكم وأعلم كان أسلم. إذن يقال طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، وطريقة الخلف أجهل وأجهل والله وأغبى بلا شك. الإنسان الذي يحترم نفسه يتفكر، جاء في القرآن الرحمن عرش استوى، في السنة الله ربنا الذي الله الذي في السماء، عن السلف والصحابة والتابعين أقوال متواترة أن الله في السماء، ويأتي الخلف ويقول الله ليس في السماء. الآن الإنسان العاقل بين خيارين: إما الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو قول السلف من الصحابة والتابعين وتبع التابعين وفيهم الأئمة المرضيين من أئمة التابعين وتبع التابعين والفقهاء المعتبرين كمالك والشافعي أبو حنيفة وأحمد والبخاري ومسلم وداود والترمذي وابن جرير الطبري وهو إلى آخره، وإما أن يقول طريقة الخلف أحسن وأعلم وأتقن. فإذا كان طريقة الخلف أحسن وأعلم وأتقن فعلى العقل السلامة، فلا العقل يدل أن طريقة السلف أحسن وأعلم وأحكم ولا النقل، بل النقل والعقل يدلان على أن طريقة السلف أسلم وأحسن وأتقن، وطريقة الخلف أجهم وأجهل وأخبث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنشأ هذا القول أمران. الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني اعتقاده أن طريقة
هذا القول قال به عامة المتكلمين، أنهم يقولون أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، فمعنى هذا الكلام أن هذه النصوص خاوية عن معانيها ومدلولاتها، أو أنها ألغاز وأحاجي عياذا بالله. نعم.
قال الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف.
طبعا هذا منشأ الضلال، أنهم اعتقدوا أن طريقة السلف مجرد الإيمان باللفظ، وهو يلزم من أحد أمرين: إما التوقف في المعنى، وإما الجهالة للمعنى وهو التفويض. إذن طريقة السلف عندهم إما التوقف وعدم معرفة معانيها ومدلولاتها، وإما تفويض المعنى إلى الله عز وجل وعدم الكلام فيها. وكلا القولين باطل، لأن السلف تكلموا في هذه الآيات وبينوا معانيها وبينوا مع مدلولاتها ولم يتوقفوا فيها، فإذا فهموا شيئا من النصوص وهو التفويض أو التوقف ثم نسبوه إلى السلف، لا فهمهم صحيح ولا نسبة القول إلى السلف صحيح. ثم زعموا أن طريقة الخلف هو الخوض في هذه المدلولات وفهمها على مجرد المعقولات المنطقية، ولذلك فضلوا طريقتهم. نعم.
قال: وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه.
أسلم وأعلم وأحكم وأتقن، ووجه ذلك أن طريقة السلف من سلكه سلم من الملامة حالا ومن الندامة مآلا. وأعلم لأنه يقول بمدلول الكتاب والسنة، وأحكم يعني أتقن وأضبط، لأنه لا يلزم من سلوك هذا الطريق تناقض. أما طريقة الخلف فمن قال بها يتوجه إليه اللوم حالا والندام مآلا، وكيف يكون أعلم وهم فيما بينهم قد اختلفوا، وكيف يكون أحكم وأتقن وأضبط وهم تناقضوا؟ فالمتأمل في واقع الحال يجد أن السلف لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، فعلمنا أن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. وجدنا الخلف فلاسفة يخالفون المناطق، المعتزلة يخالفون الأشاعرة، الأشاعرة يخالفون المعتزلة، الكرامية يخالفون الكل، وهكذا. فوجدنا أن طريقتهم ليس فيها سلامة ولا علم ولا إحكام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص.
يعني قوله كل موجود في الخارج لا بد له من صفة، ما الذي لا يكون له صفة؟ ما كان متخيلا، ما كان موهوما، ما كان معدوما. فالذي لا صفة له هو المتخيل أو المتوهم أو المعدوم. نعم.
قال: والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله.
ألهم آذان يسمعون بها أم لهم أيدي يبطشون بها ألهم أرجل يمشون بها فاسألوهم إن كانوا ينطقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سبحان الله. نعم.
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطى
أن للمخلوق صفات كمال.
أحسن الله إليك.
صفات اسم أن مؤخر.
نعم. أحسن الله إليك. أن للمخلوق صفات كمال والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به.
هذه قاعدة مضطردة، أن الناقص لا يستطيع أن يعطي الكامل. فمثلا الفقير لا يستطيع أن يقرض الغني، الغني يقرض الفقير. الذي لا يعرف السباحة لا يستطيع أن ينقذ الذي يعرف السباحة. الضعيف لا يستطيع أن يرفع القوي، والقوي يستطيع أن يرفع الضعيف. هذه قاعدة عقلية، أن معطي الكمال أولى به، ومن لا يوصف بالكمال لا يستطيع أن يهب الكمالات. فإذا لم يكن الله سميعا فكيف وهب السمع لغيره؟ فإذا لم يكن الله بصيرا كيف وهب البصر لغيره؟ إذا لم يكن الله عليما كيف أعلم غيره؟ وهكذا. ومن هنا تدرك أن الإنسان لأنه أكمل من الحيوان فالإنسان يداوي الحيوان ويعالجه، ولا ترى العكس. الإنسان لأنه أكمل يستطيع أن يتصرف في الناقصات مثل الحديد والتراب والماء، ولا عكس. نعم.
قال: وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟
هذه مسألة فطرية، أن النفوس السليمة إنما تعظم من ترى أنه متصف بالكمالات. حتى الناس الذين تسألهم وهم يشركون: لماذا تعبدون عيسى دون غيره من الأنبياء؟ يقولون: فيه كمالات غير موجودة في الأنبياء إلى آخره. فيقولون مثلا أنه وجد بلا أب، أنه كان يشفي المرضى، يبرئ الأكمه والأبرص. فإنما يبينون استحقاقه للعبادة لما عنده من بعض الصفات الكمال. وهكذا لو رأيت الناس الذين يعبدون الشمس يقولون: الشمس تعطينا الحرارة وتعطينا وتنفعنا وإلى آخره. هذه مسألة فطرية عند الناس، وإن كان بعضهم قد اعوجت فطرته وبعضهم وهم القلة قد أبقى الله فطرتهم على وفق الشرع. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض.
ومعنى وله المثل الأعلى، المثل تأتي بمعنى بمعان، منها المثل الأعلى الوصف الأعلى، وله المثل الأعلى القياس الأكمل، وله المثل الأعلى الذات العالية في السماوات والأرض. فإذا كان الأمر كذلك ذاتا ووصفا وقياسا فلا يمكن أن يكون أحد مثله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في القياس الذي يمكن أن يقاس به شيء مع شيء. نعم.
قال: وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان، أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟
يعني لو قالوا أن هؤلاء أهل الشرك والفلسفة والمنطق أعلم بأمور الدنيا كان له وجه، لأن الله عز وجل قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن أن يقال إن وراث المجوس والمشركين واليهود واليونان هم أعلم بالله من ورثة الأنبياء والمرسلين، تالله إن هذا لا يستقيم. نعم.
قال الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام الرازي في آخر كتاب ألفه قبل أن يموت بخمسة أيام، وهو كتابه الملذات أو ملذات الدنيا، مطبوع متداول. فلو كان طريقة الخلف أعلم وأحكم لما كانوا مصابين بهذه الحيرة. هذه الأبيات: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الأبيات ذكرها الشهرستاني أيضا في كتابه عن علم الكلام، فهذا مشهور عنه. وقال آخر منهم: لقد طفت المعاهد كلها، لقد طفت، يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها، معهد الفلسفة، معهد المنطق، معهد كذا، ها، جامعة كذا وجامعة كذا وجامعات الدنيا كلها الفلسفية والمنطقية، لقد طفت المعاهد كلها. هو يصفهم، شو يقول؟ وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن، ها، أو قارعا سن نادمي. ها، يقول ليتني ما ضيعت عمري في هذا الباب. حدثني والدي رحمه الله أنه كان له شيخ منطقي معروف لا يجارى ولا يدارى، يقول، وكان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، يقول حتى بلغه الكبر وجاوز 60 من العمر، يقول ما رأيت في حياتي إنسانا شاكا في الله أكثر منه. يلا، هذا الرجل يشار إليه بأنه عالم، بأنه منطقي، هذا حاله. ولذلك لم نجد ولله الحمد والمنة رجلا من رجال السنة سلك بعد العلم مسلك المنطق والفلسفة أو الذوق والوجد. وكم وجدنا من أولئك من تركوا ما كانوا عليه من البدع وساروا إلى السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيار الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من أن يطلب المقارنة.
لاستحيا من يطلب المقارنة،
أحسن الله.
يعني من تأمل في حال السلف وعلمهم بالله عز وجل، وتأمل حال الخلف، لاستحى أن يقارن مجرد مقارنة بين السلف والخلف، فكيف بمن يفضلهم؟ كما قال الإمام عبد الله بن المبارك وهو يقارن بين حال أشياخه الذين سلفوا وبين أقرانه الذين خلفوا، مع أنهم من زمن تبع التابعين، يقول: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. فهو يبين أنه مجرد المقارنة ما تجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم،
وطريقة الخلف أجهم وأجهل وأخبث، لا تنسوا هذه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال: بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، انتهى. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى، والله أعلم.
الذي جعل بعض المتأخرين كالنووي رحمه الله وغيره يقول إن مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ظاهرها، إمرار النصوص من غير اعتقاد ظاهرها، الذي جعله يقول هذا الكلام هو أنه وجد أن الظاهر فهم منه بعض الناس التشبيه، فلأجل هذا التشبيه قال إن ظاهرها غير مراد، ولكن النصوص الشرعية ظاهرها لا تدل على التشبيه. لماذا؟ لأنها مضافة إلى الله، فإذا أضيفت إلى الله كيف تدل على التشبيه؟ هذا لا يمكن. هذا مثل الذي يقول لا نسمي القرآن كتابا، لأنك إذا سميت القرآن كتابا يلزم أن يكون ككتب الناس، ما يمكن. هذا كتاب الله، خلاص أضفناه إلى الله فتميز، خلاص انتهى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد جاءت العبارات عن السلف إمرار نصوص الصفات على ظاهرها، قال ابن المبارك وغيره: أمروها كما جاءت، ما قال لا تمروها على ظاهرها، قال أمروها كما جاءت، بل وفي بعض الألفاظ أمروها كما جاءت بلا كيف، وفي بعضها أمروها كما جاءت بلا قول، أي من أقوال المبتدعة، بلا تفسير، أي من تفاسير المبتدعة. هذه نصوص واضحة جلية، فالسلف فسروا هذا الظاهر بالمعاني اللائقة بالله عز وجل. وأما الاعتقاد بأن السلف يمررون ألفاظ الصفات كما يمررون كاف ها يا عين صاد، فهذا والله ظن بالسلف سيء. وأسوأ منه من يعتقد أن نصوص الصفات ظاهرها تدل على التشبيه. كيف نصوص كلام الله المنزل لهداية الخلق يكون يدل على التشبيه؟ حتى قال الكرخي في أصوله وهو يتحدث عن أصول الشرك، قال: ومن أصول الشرك والكفر اعتقاد ظاهر القرآن. كيف يكون اعتقاد ظاهر القرآن كفرا وشركا؟ هذا من أعجب ما يكون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال: بعض المتأخرين: إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد. وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره، انتهى. وهذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقدير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه كقول
نعيم بن حماد الخزاعي من كبار شيوخ الإمام البخاري
صلى الله عليه. لقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. وكلامهم في هذا كثير. ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف، وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويرموهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد.
من قرأ أي كتاب من كتب السلف أو من كتب الخلف الذين يعني ألفوا في باب العقائد يرى الصراع الشديد بين الحق والباطل، فلا يمكن أن يقول أن المؤدى واحد أو النتيجة واحدة، ما يمكن عقله. فهذا قول إنما قاله الإنسان يريد أن يلبس الباطل بالحق، وإلا ما يمكن. فكتب السلف مثلا كتاب السنة للخلاف، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب الشريعة للإمام اللاجوري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن منده، شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، السنة كلها طافحة في ذم الجهمية والمعتزلة المؤولة للصفات، وكتب المعتزلة طافحة في ذم السلف ونبذ السلف، فكيف يقال أن هذا مثل هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات. اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها. فمن الكلمات العامة قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. روي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي.
يروي بعضهم عن بعض بلا نكير، ينقل بعضهم عن بعض بلا اختلاف. نعم.
قال: وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله، تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. فإن قيل ما الجواب؟
يعني السلف لما يقولون بلا كيف يقولون بلا كيف لا لأن صفات الله ليست لها كيفية في نفسها، وإنما بلا كيف نعلمه نحن أو يعلمه المكلفون، فالله عز وجل له ذات حقيقية وله صفات حقيقة، لكن كيف نجهل الكيف، لأن العلم بالصفات مبناه على العلم بالذات، ونحن لا نحيط بذاته فكيف نحيط بصفاته، لا نعلم كيف ذاته فكيف نعلم كيف صفاته. فلما يقولون بلا كيف دل ذلك على أن المقصود بلا كيف نعلمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه
وشبهه
وشبهه أحسن الله إليكم قال نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى. قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين طائفة المعطلة وطائفة المشبهة.
لا كيف رد على المشبهة، لا معنى رد على المعطلة، فلا كيف نثبته كما يثبته من المشبهة، ولا معنى نثبته على المعنى الذي يشبهه المعطلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. انتهى. قال المؤلف: أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. انتهى. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وتفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك، وهذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب نعم، لها كيفية لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريدوا نفي الكيفية مطلقا، لأن هذا تعطيل محض، والله أعلم. قال الباب الثامن: في علو الله تعالى وأدلة العلو. قال: علو الله تعالى من صفاته الذاتية وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات.
يعني هذه المسألة لابد تنتبه لها، فرق بين العلو وبين الاستواء. العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل. فالله عز وجل أزلا هو عال له العلو سبحانه وتعالى، وأما الاستواء على العرش فهو سبحانه وتعالى استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. نعم.
قال: فأما علو الصفات فمعناه
بالضبط. نعم. هذا هو المراد، أن الله عز وجل لصفاته كيفيات لا نعلمها. نعم.
قال: فأما علو الصفات فمعناه أنهما من صفات كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت
ولله تعالى أعلاها وأكملها.
أحسن الله. وأكملها سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.
ذكر العلامة ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في على غزو المعطلة والجهمية أن أكثر من 1000 دليل يدل على علو الله على خلقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بها بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقهم الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. رواه أحمد. وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين، وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه، تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي، مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم.
والإمام الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى في آخر القرن الثاني الهجري، هو من أئمة الفقه والحديث والسنة في الشام، وكان منزلته في الشام كمنزلة مالك في المدينة، وهما متقاربان. وهو يقول هذا الكلام: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. نعم.
قال: ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه.
هذا الكلام لو جمع، هذا النفي لو جمع أنه ليس في السماء ولا في كل مكان، ولا مكنته بالنسبة إليه سواء، ولا داخل ولا خارج، ولا متصل ولا منفصل، ولا تجوز الإشارة إليه، لما أمكن تعريف هذا الشيء إلا أن يكون معدوما، بس هذا هو المعدوم. نعم. وهذا الذي يريد الوصول إليه المناطقة، أن يقول إن إثبات الله وجود ذهني فقط، وجود الله ذهني خيال في عقول الناس، كما تقول الشيوعية: الأديان آفيون الشعوب في أذهانهم، في الواقع ما يوجد رب، إذ لو وجد رب المناطقة ماذا يقولون؟ هم مناطقة قاعدة اتفقوا عليها، قالوا: علامة الوجود صحة الإشارة إليه. طيب أنت تقول الله موجود، كيف ما تقول ما يجوز أن تقول إنه في العلو أو تشير إليه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه.
وكان في الجمع أكثر من 100,000 إنسان، فيهم العالم، وفيهم من ليس عنده ذاك العلم، وفيهم الأعرابي، وفيهم البدوي والحضري، والرجل والذكر والأنثى والصغير والكبير. يقول: هل تعلمون أني بلغت الرسالة وأديت الأمانة؟ قالوا: نعم. فرفع أصبعه السباب إلى السماء وهم ينظرون إليه، يقول: اللهم فاشهد، يشهد الله عليه. ما حد قال: والله هذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الله؟ أي نعم، أشار إلى الله في مجمع عظيم.
قال: وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين. الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلازم ثبوت العلو له سبحانه وتعالى.
لماذا العلو صفة كمال؟ لأن العلو مأخوذ منه تعالى، نقول سبحانه وتعالى، فلما نقول العلو علمنا أن العلو صفة كمال، وإلا لماذا نقول تعالى؟ تعالى عن الدنو الذي يكون فيه سفل، تعالى عن النقائص، تعالى، فالعلو صفة كمال، وضده الثاني.
قال الثاني: أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلازم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء.
الغريب أني رأيت إنسان من هؤلاء المنكرين للعلو ينكر العلو في حال المناظرة والمجادلة، وفي مجلس آخر في مجلس إفتاء فقهي يقول بيدي هكذا، يقول: الله يشهد علينا. طيب أنت تنكر العلو، لماذا تشير إلى الله؟ هذا فطرة ما يمكن الفكاك منه، لا يمكن أن ينفك منه الإنسان، وإنما يغلب الإنسان على الفطرة بسبب العوامل الواردة والداخل. لذلك الإنسان إذا قال يا رب قلبه لن يتوجه، لا يمنة لا يسرة، لا تحت لا أمام لا خلف، قلبه لن يتوجه إلا إلى العلو، هذا أمر فطري. وبهذا حير الهمداني أبو المعالي الجوين، فقال له: يا إمام دعنا من تقريراتك، ماذا نفعل؟ إن أحدنا إذا قال يا الله لا يجد في القلب إلا العلو. فوضع إمام الحرمين يده على رأسي وقال: حيرني الهمداني. ما يمكن، هذه فطرة. نعم. وكان أبو المعالي
قال: وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني
همداني. ما الفرق بين همداني وهمداني؟ همداني نسبة إلى قبيلة همدان، وهي أحد القبائل العربية التي كانت تسكن في جهة الطائف قريب من ثقيف. وأما الهمداني بفتح الميم فهي منطقة في بلاد فارس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال: حيرني الهمداني.
العجيب أن رجل من الشيوعيين ينكر علو الله عز وجل، فوقع في ضائقة. يقول هذا الذي ينقل الخبر، يقول ينكر وجود الله، فلما وقع في ضائفة يصرخ بلغته ويقول: يا الله، ويرفع يديه إلى السماء. فطر ما يمكن. البهائم أكرمكم الله إذا واجهتها المصائب ترفع رأسها إلى السماء، وهي بهائم. نملة رفعت يديها إلى السماء، نملة، هذه فطرة. نعم.
قال: فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. فأما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء، ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض.
وكلا المعنيين ذكرهما أئمة التفسير الأول والثاني. إذن وهو الله في السماوات أي معبود في السماوات، وفي الأرض معبود، والتفسير الثاني وهو الله في السماوات، انتهى الكلام. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فالجار والمجرور متعلق بيعلم وليس متعلق بالله، يعلم في الأرض سركم وجهركم. وهذا المعنى أيضا منقول عن السلف، ما في الآية دلالة على أن الله هو نفسه في السماء وهو نفسه في الأرض. تعالى الله عن أن يكون في مزبلة الدنيا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما. وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا، والله أعلم.
لما تقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، لا يلزم من هذا الكلام أن الله ثلاثة عياذا بالله، فأنت تدرك أن إطلاق هذه المعاني الاشتقاقية لها مدلولة. فكذلك لما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تدرك أن المعنى الاشتقاقي هو المراد. فكيف نترك الآيات الصريحة بالعلو والفوقية ونتمسك بآية نحن فهمنا منها أنه يلزم منه أن يكون في كل مكان بعقولنا القاصرة دون الرجوع إلى فهم السلف؟ وهذا يدل على الزيغ. نعم شيخ، كلاهما ليس في، وهذا من بلاغة القرآن أنه يحتمل المعنيين من كلهما من تفاسير السلف. ليش لا وقف؟ احنا قراءتنا ما في وقف. ابن جرير ذكر أن هذه قراءة مستأنفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الباب التاسع في الجهة. نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل.
وهذه القاعدة لا بد أن تكون مضطردة عندك. كل لفظة ليست في الكتاب والسنة فلا يجوز أن تطلقها لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد فيها من التفصيل. إلا الألفاظ التي لا تدل إلا على النقص المطلق، فهذه تنفيها مطلقا. ليش؟ لأن النقص منفي عن الله مطلق. أما الألفاظ التي لا تدل على النقص ولكن تحمل معنى حقا ومعنى باطلا، فأنت ماذا تفعل؟ تتوقف في إثباتها ونفيها. لماذا؟ لأن الباب باب توقيفي، فما ليس توقيفيا لا بد لنا من النظر الثاقب، وهو بل لا بد من التفصيل. هذا هو النظر الثاقب. ما هو النظر الثاقب؟ التفصيل في الألفاظ المجملة. نعم،
قال فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته.
إذا كان مقصوده أن الله في جهة، أي أن الله في جهة سفل، هذا لا شك أنه منفي عن الله، لأن الآيات والأحاديث دالة على علو الله عز وجل. نعم، وإن أريد بها،
قال وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
يعني لا يمكن لأحد أن يقال إن العرش تحيط به أو أن شيئا ما يحيط بالله، هذا لا يمكن. فإن قال إن الله في جهة يحيط به شيء نقول هذا باطل. نعم. وإن أريد بها،
قال وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابتة لله تعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد،
هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث هو مدلول الكتاب والسنة. إن قال أقصد بكلمة الجهة أن الله في جهة، أي أن الله في علو يليق به سبحانه وتعالى، قلنا معنى كلامك صح ولفظك لم يرد، فعليك بالألفاظ الواردة. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني أو الجيلي، ها؟ الذي ينتسب إليه الجيلانية زورا وبهتانا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية، وهو سبحانه بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك، انتهى. ومعنى قوله محتو على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين.
نعم. الأول يعني ما معنى فيه أن الله في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ ربنا الله الذي في السماء، ما معنى في السماء؟ عند السلف في السماء له معنيان يخرج على معنيين. الأول، نعم،
قال الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب.
وهكذا قوله تعالى قال فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال بعض المفسرين أبواب السماء أي السماء الدنيا. ولذلك لما نقول الله في السماء، هل جاء في لفظ واحدة في السماء الدنيا؟ لم يأتي. إذن من أين فهمتم أن كلمة في السماء يعني تحت السماء؟ هذا من عقولكم. معنى في السماء أي في العلو. نعم.
قال الثاني أن تجعل في بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت في بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض.
هذا المعنى منقول عن السلف أيضا، أن في السماء أي في العلو، وفي اكتب وفي متضمن معنى العلو، معنى على، في متضمن معنى على، وهذا يأتي في لغة العرب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.